أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ما يجوز من عدد الأزواج في فصل في ما يجوز من عدد الأزواج، وقلنا أن الجائزة من عدد الأزواج في نكاح الغبطة أي في النكاح الدائم 4 نساء للشخص أن يتزوج 4 نساء بالعقد الدائم، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. والكلام كان في الاستدلال بالآية المباركة التي دلت على جواز نكاح مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وصل الكلام في نهاية بحث أمس إلى ما أشكله السيد الحكيم قدس الله نفسه على الشيخ صاحب الجواهر، إن صاحب الجواهر استدل بالآية المباركة أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع، استدل بها على عدم جواز الزيادة على 4. أشكل عليه السيد الحكيم قدس الله نفسه بأن دلالة الآية على التحديد بال4 وعدم جواز الزيادة عليها إنما هو من أجل مفهوم العدد، ومفهوم العدد ليس بحجة، صغرى وكبرى والنتيجة واضحة. مفهوم الاستدلال بمفهوم مثنى وثلاث ورباع، مفهوم العدد خوف في الأصول ذكر الفقهاء في الأصول أن العدد لا مفهوم له، وتقدم الجواب عن هذا الإشكال، وأنه إنما يصح هذا الإشكال لو لم تكن في المقام قرينة على أن المتكلم إنما هو في مقام التحديد. أما هو الحال في الآية المباركة، القرينة قائمة على أن المتكلم في مقام التحديد، كما ذكر ذلك السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. فلا شك في دلالة مفهوم العدد حينما يكون المتكلم في مقام التحديد على عدم جواز الزيادة على 4. بل إذا قرينة ماكو شيء آخر. نعم، مع عدم القرينة في التقييد، مع عدم القرينة ليس للمفهوم عدد، ليس للعدد مفهوم حتى يكون حجة، يعني مفهومه ليس بحجة. وسيد الأستاذ قدس الله نفسه ذكر شبيه هذا، وهو أن المتكلم إذا كان في مقام التحديد فهذه قرينة على أن للعدد مفهوم، ذكر شبيه هذا في التقييد بالوصف أو القيد، وقال إن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء، إلا أنه يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ما دام أتى بوصف ذكره في هذا المقام، فمعنى ذلك أنه الحكم ليس بثابت للطبيعي الذي ليس فيه هذا الوصف، وإلا إذا كان الحكم ثابت للطبيعي فما معنى ذكره للوصف أو القيد؟ يكون حينئذ ذكر الوصف أو القيد لغوان. فلذا يقولون الإتيان بالوصف في مقام التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي، بل الوصف ما له مفهوم لكن بهذا المقدار له مفهوم، لأنه إن لم يكن له مفهوم يستلزم لغوية ذكر القيد. المقام كذلك، فهنا أيضا كذلك، وهو أن في مفهوم العدد إن لم تكن قرينة على التحديد فلا مفهوم له، صحيح. وأما لو كانت هناك قرينة على التحديد كما هو كذلك في المقام فلا ليش؟ شنو القرينة؟ كونه في مقام التحديد، هذا يذكر العدد في مقام التحديد، فلا شك حينئذ في دلالة العدد على عدم جواز الزيادة على ما ذكره المتكلم وهو 4، وإلا فيكون ذكر العدد الخاص في مقام التحديد لا تشنو داخل 2 3 4 إذا يجوز الزيادة. فذكر العدد في مقام التحديد يدل على عدم جواز الزيادة عليه، مثل ما أمثل إن سيد الخوي قدس الله نفسه اعطي هذا الفقير درهم أو درهمين أو 3، يعني أكثر من 3 ما لك حق، واحدة درهم واحد لك حق تطي، درهمين ما لك حق، 3 ما لك حق تطي، أما أكثر ما قال، هذا مقام التحديد. فذكر العدد في مقام التحديد يدل على عدم جواز الزيادة على ذلك العدد، وإلا حينئذ يكون ذكر العدد الخاص في مقام التحديد لغو، فبمقدار عدم اللغوية يلتزم بالمفهوم في العدد وفي الوصف وبحدهما. وهذا غير ما إذا ذكر العدد ولم يكن المتكلم في مقام التحديد، أو ذكر وصفا ولم يكن في مقام التقييد، فإنه ذكر العدد والوصف حينئذ بلا إشكال لا يكون له مفهوم، ولا إذا التزمنا بعدم المفهوم يكون ذكر القيد أو الوصف لغوا، لا هذا ولا هذا. هذا تتمة درس أمس. هنا ذكرنا أمس أنه بعض الأساطين مثل صاحب الرياض وصاحب المسالك والمحقق الكركي في جامع المقاصد قالوا أنه لولا أن المراد من الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث، المراد من و، لولا أن المراد من الواو في قوله مثنى وثلاث ورباع بمعنى أو، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال مثنى أو ثلاث أو رباع مو وثلاث ورباع، لولا أن المراد من الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع هو بمعنى أو، لم تدل الآية على عدم جواز الزيادة على أكثر من 4. هذا هو المدعى لهؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم. توضيح ما يقوله هؤلاء الأعلام أن الواو بمعنى أو بإجماع الأمة، فالمعنى مثنى أو ثلاث أو رباع، انكحوا ما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع. أما إذا كان المراد من الواو هو الجمع والعاطف، أن الواو عاطفة، فتدل حينئذ على جواز الزواج بإثنين وبثلاث وبأربعة، مجموع ذلك إيش قد؟ 2 و3 5 و4 9، حينئذ تكون الآية دالة على جواز الزيادة على أربع، يعني أنها تدل على جواز الزواج بتسع إذا كانت الواو عاطفة وللجامعة. فالذي لا يجوز إذا جعلنا الواو عاطفة وجامعة لا تجوز الزيادة على التسع، لأنه لا تجوز الزيادة على الأربع، ويكون ذلك دليلا لمن يدعي جواز الزواج بالتسع، لكن إجماع الأمة قائم على أن الواو بمعنى آو للعطف والجامع. هذا الإجماع يمنع من هذا الاستدلال الذي يقود بجواز الزيادة على أربع إلى تسع. هذا الذي ذكره هؤلاء الأعلام، وهذا الذي ذكره هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم دعوى غير صحيحة، فإنه حتى لو فرضنا أن الواو بمعنى الجمع والعطف ولم تكن الواو بمعنى أو، فالمراد بالجمع الجمع في الحكم لا الحكم بالجمع، بمعنى أن المراد بمقتضى العاطف بالواو هو جمع الأمور المتعاطفة في الجواز، هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز، هذا الجمع. العاطف حينئذ يكون بهذا المعنى، فإن المراد بمقتضى العطف بالواو هو جمع الأمور المتعاطفة متعاطفة في الجواز، لا جواز الجمع بينها حتى يكون تسعا. فليس المراد بالآية إلا جواز الزواج بالأربع فقط، ثلاث اثنين هذا الذي جائز، وعدم جواز الزيادة عليها سواء كانت الواو بمعنى أو كانت الواو بمعنى العطف والجامع. الجامع جمع في الحكم، مو جمع الأمور المتعاطفة. جمع الأمور المتعاطفة محكومة بأنها كلها جائزة، مو أن الأمور المتعاطفة هي التي تجمع بالجواز. هنا طبعا احتمال آخر احتمله البعض في الآية المباركة، ونتيجة هذا الاحتمال جواز 18، أكثر من 18 ما يجوز، فتجوز الزيادة على الأربع. هذا الاحتمال هم خلنا ذكره ليكون فد واحد يجي باغت نبي، وهو أن الواو إذا كانت بمعنى العاطف فيكون الجائز نكاح النكاح من النساء 18 امرأة. شنو؟ بأي دعوة؟ بأي دليل؟ بدعوة أن مثنى معدولة من صيغة اثنين، من صيغة اثنين وعن عددها المتكرر، هاي مثنى معدولة من صيغة الاثنين وعن عددها المتكرر، يعني مثنى معناها معدولة عن اثنين اثنين، ثلاثة مشكل معدولة عن من جهة الصيغة معدولة عن عددها المتكرر، أي ثلاث ثلاث. وكذا في رباع معدولة من صيغة أربع، من صيغة أربع المتكررة، يعني أربع أربع. خب فإذا كانت مثنى معدولة من صيغة اثنين وعن عددها المتكرر أي اثنين اثنين، وثلاثة معدولة عن صيغة الجمع وعددها المتكرر أيضا أي ثلاث ثلاث، وكذا في رباع يكون مجموع ذلك اثنين واثنين، هذا معناه مثنى أربعة، وثلاث وثلاث هذا معناه ثلاث ستة، وأربع وأربع الذي هي أيضا معدولة من أربع وأربع، ورباع معدولة من أربع وأربع ثمانية، فالمجموع أربعة وستة عشرة وثمانية ثمانية عشر. وحينئذ تقول الآية دالة على جواز الزيادة على أربع، ولو مو دالة على جواز الزيادة على الأربع. هذا الاحتمال طبعا أضعف من الدعوة الأولى التي توضح عدم صحتها، لأن معنى كونها معدولة عن تكرارها مثلا معدولة عن اثنين اثنين أنها بمنزلة اثنين اثنين ذكرا معددا، باعتبار أن الخطاب للجميع، فيصيب كل ناكح اثنين، هذا الناكح اثنين، هذا الناكح اثنين، ذاك الناكح اثنين، هذا الخطاب للجميع، وكذا في ثلاث، هذا ثلاثة، هذا ثلاثة، هذا ثلاثة، وكذا في ربع، هذا أربعة، هذا أربعة، هذا أربعة. فالمراد من مثنى الذي هي معدولة عن تكرارها بمعنى اثنين اثنين ذكران لا جمعا، يعني أربعة، ومن ثلاث ثلاثا كذلك ذكران لا جمعا الذي يصير ستة، ومن أربع أربع هشكل ذكران مو جمعا حتى يصير ثمانية، مضافا إلى ما ذكرنا من أن العاطف بمعنى الجمع بالحكم لا الحكم بالجمع. فالمراد أنه أحل لكم اثنان تتزوجوهما، وأحل لكم ثلاثة تتزوجوهن، وأحل لكم أربعة تتزوج، كل واحد يدي يأخذ اثنين، يدي يأخذ ثلاثة، يدي يأخذ أربعة، ما تنمكوا مانع، أما أكثر من أربعة فممنوع. فالاحتمالين هذين المذكورين مردودين حتى من أبناء العامة. هنا احتمال ثالث، همتا قد يجي واحد ويذكره ويقول أن الآية ليس فيها دلالة على عدم جواز الزيادة على أربع. هذا الاحتمال أضعف من الاحتمال المتقدمين، لك الخط ذكره وكيف في الميزان ادعوا دلالة هذه الآية المباركة على جواز الزيادة من بأكثر من أربع. هذا الدليل صفحة 131، أن الآية لا تدل على تحريم ما زاد على الأربع، ولعله بدعوى أن المراد منها الآية المباركة هو فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، أي تزوجوا اثنين بعقد واحد، زوجوا ثلاثة بعقد، ما كنت أتكررون في اثنين عقدين يسوون، لا اثنين زوجوهم بعقد واحد، ثلاثة زوجوهم بعقد واحد، أربعة زوجوهم بعقد واحد، خمسة هم زوجوهم بعقد واحد، ستة هم زوجوهم بعقد، وهكذا وهكذا. أي دلالة للآية المباركة على عدم جواز الزيادة على الأربع؟ فإن المراد منها جواز ما تتزوجونه من النساء بعقد واحد، ما كدع تكررون العقيد، فإذا واحد يتزوج أربع زوجات ما كدع أربعة عقود، أربعة هن يجمعهن بعقد واحد، هذا المراد من الآية. إذا كان هذا المراد من الآية فأي دلالة فيه على التحديد بأربع؟ خمسين إذا تتزوجون هماتن تزوجوا بعقد واحد، أي دلالة له؟ فلا دلالة لها على ذلك. المراد هكذا قالوا أن تنكح الاثنتان أو الثلاث أو الأربع بعقد واحد مثلا، أو طبعا هنا مثلا قالوا أكو فد احتمال ثاني، أو أن يكون المراد اشتراك أزيد من رجل واحد في الزوجة الواحدة، فانكحوا ما طاب لكم اثنين ثلاثة أربع، ثلاثة رجال ينكحون واحدة، أربع رجال ينكحون واحدة، اثنين رجال، اشتراك أزيد من رجل واحد في الزوجة الواحدة كما ذكر احتماله في تفسير الميزان. هذا الاحتمالات كما يقوله السيد الطبائي قد صلى نفسه في تفسير الميزان جزء 4 صفحة 173، لا تحتملها الآية المباركة، بل الضرورة قاضية أن الإسلام لا ينفذ الجمع بين أزيد من أربع نسوة، ولا يجيز بأي نحو من الأنحاء بالضرورات وأكثر من الضرورات اشتراك أزيد من رجل في زوجة واحدة، ولعله من أجل هذه الجهة وهذه الاحتمالات الضعيفة الثلاث التي أضعفها هو الاحتمال الثالث، استغرب الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد على الأربع، أو لعلهم من جهتنا في حجة مفهوم العدد مع كون المتكلم في مقام التحديد، وكل منهما واضح الفساد وغير مقتض لمنع دلالة الآية على تحريم ما زاد على الأربع، فاستغرابه قدس الله سره في محله جدا. يمكن ثم إنه يمكن أن ينكر شخص دلالة الآية على تحريم ما زاد على الأربع لقوله بعدم حجية مفهوم العدد حتى مع القرينة على كون المتكلم في مقام التحديد كما أنكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، وإن لم يعلم أنه حتى مع القرينة على كون المتكلم في مقام التحديد، إذ ربما لم يكن متوجها إلى أن المتكلم في مقام التحديد حينما أنكر دلالة الآية على ذلك، إلا أنه هذا الذي ينكر دلالة الآية على التحريم لا ينكر الحكم بعدم جواز الزيادة على الأربع، وإنما يستدل بعدة أدلة أخرى غير الآية المباركة على عدم جواز الزيادة على الأربع. وأما أنه يجي في الشخص ينكر الحكم بعدم جواز الزيادة على الأربع الذي عليه إجماع المسلمين بل الضرورة من المذهب والدين والصحاح الآتية في البحث الثاني، بحثنا لحد الآن كله في الآية المباركة، واحد يجي ينكر عدم جواز الزيادة على الأربع فهو مما لا يقول به أحد من المسلمين، وقد تبرأ منه حتى الزيدية المنسوب إليهم ذلك، والقول به إنكار لضروريات الدين أصلا، مثل إنكار حرمة شرب الخمر، شلون واحد يقول لا مو حرام، هذا إنكار للضروريات، وإنكار الضروريات إلى أحكام خاصة قد يكون موجبا للكفر كما قاله بعض. هذا كله في دلالة الآية المباركة على عدم جواز الزيادة على الأربع في نكاح الغبطة الذي هو النكاح الدائم. تكملة لدرس أمس حول إبراهيم القاسم ابن إبراهيم الرسي، ذكرنا أنه سمي بالرسي لأنه بعد أن كان قائما بالسيف انتصر العباسيون وتستر ودخل الحجاز واستقر في الرس، وله كتاب الرد على الروافض وله كتاب الرد على غلاة الروافض، السيد الصدر في أمل في تكملة أمل الآمل قال هو من فضلاء الرجال أجلاء بني هاشم، وإلى القاسم هذا ينتمي أحمد الناصر ابن يحيى ابن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم طباطبا. على كل وصلنا إلى ترجمة هذا الشخص، لكن لم نذكر ترجمته في معجم رجال الحديث، ترجم أيضا في معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ قدس الله نفسه جزء 15 صفحة رقم العام 9494 طبعة طهران. القاسم الرسي، قال النجاشي القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. له كتاب يرويه عن أبيه وغيره عن جعفر بن محمد، ورواه هو عن موسى بن جعفر عليه السلام. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، يعني أحمد بن الواحد بن عبدون، قال حدثنا عبيد الله بن أحمد الأنباري، قال حدثنا أحمد بن المغلس أبو العباس الحماني من كتابه إملاءان سنة 97 في ذي الحجة، قال حدثنا القاسم بكتابه. ثم بعدين السيد الخوي رحمة الله عليه يذكر عن ابن داود أنه ذكر القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطباء ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ذكر ذلك يقول لم كش، كش يعني الكشي، مو صحيح، محرف جش يعني ينقله عن النجاشي. لم سيد الخوي يقول لم يظهر له وجه، فإن يعني لم معناه لم يروي عنهم عليهم السلام، فإنه أن النجاشي ذكر أنه روى عن موسى بن جعفر، هذا ذكره السيد الخوي في معجم رجال الحديث. بعد هذا بعد القاسم الرسي مباشرة ذكر القاسم ابن إبراهيم رقم العام 9495، قال القاسم ابن إبراهيم روى عن أبان بن تغلب وروى عنه محمد بن خالد الكافي جزء 4 باب دخول الحرم من كتاب الحج صفحة 116 الحديث 1، وذكر أيضا في التهذيب جزء 5 باب دخول مكة الحديث 3017. ثم بعدين السيد الخوي قدس الله نفسه يقول الظاهر مغايرة هذا لمن تقدمه، يعني للقاسم الرسي، هذا مو القاسم الرسي، فإن الراوي عن القاسم الرسي كتابه قد رواه سنة 297، فيبعد جدا أن يدرك القاسم الصادق عليه السلام. والقاسم ابن إبراهيم هذا يروي عن أبان بن تغلب المتوفى في حياة الصادق عليه السلام، فهما رجلان. معجم رجال الحديث جزء 15 صفحة 11 طبعة الطهران. أنا الذي أقول ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أنه هذا إبراهيم القاسم ابن إبراهيم غير القاسم الرسي، هذا الذي ذكره لا يفيد مغايرة الرجلين، لأن دليله على ذلك هو أن الراوي على القاسم الرسي كتابه قد رواه سنة 297، خب رواه سنة 297، أما أنه القاسم إبراهيم القاسم بن إبراهيم ألفه في سنة 297، ربما ألف قبل 200 سنة، هذا لا يفيد التغاير، لأنه لا يكشف عن أن الكاتب للكتاب لم يكتبه في زمان الإمام الصادق أو لم يدرك الإمام الصادق، ما بيش دلالة. ولذا يعبر السيد الأستاذ قدس الله نفسه من البعيد جدا، لا بعيد جدا لا، يمكن أن يكون بعيد ولكن بعيد جدا هم لا، ومن البعيد جدا أنه من البعيد جدا أن أدرك القاسم الصادق عليه السلام. وهو هذا الذي ذكره السيد الأستاذ غير صحيح، لإمكان أن تكون رواية كتابه بعد وفاته بمدة كثيرة، فلا يكشف عن أنه لم يدرك الإمام الصادق، فربما يكون هو. بلي ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه هؤلاء رجلان القاسم إبراهيم غير القاسم الرسي صحيح، لكن لا لما ذكره من أنه الراوي لكتاب رواه سنة 297، خو يمكن أنه الراوي رواه سنة 297 وقال الكتاب قد ألف قبل 200 سنة، شنو يعني؟ الصحيح في التغاير هو ما نقوله نحن، من أن القاسم الرسي لم يدرك زمان الصادق، فهو غير القاسم بن إبراهيم الراوي عن أبان ابن تغلب. الوجه في هذه الصحة أن ولادة القاسم الرسي سنة 169 هجري ووفاته سنة 264، 169 إلى 246 هجرية. الإمام الصادق سلام الله عليه ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 148، فالفاصل بين وفاة القاسم الرسي وبين ولادة الإمام الصادق 98 سنة هجرية، وهذا معنى استحالة أن يقول شخص بأن القاسم الرسي أدرك الإمام الصادق. فليس للقاسم الرسي في رواياتنا أي رواية، هذا الذي هو القاسم بن إبراهيم ليس هو القاسم الرسي جزما وقطعا. هذا بعد وفاة الإمام الصادق ذكر. كيف يمكن أن يكون هو مقصود أنه ليس الفاصل بين وفاة القاسم الرسي وبين ولادة الإمام الصادق 98 سنة هجرية طبعا. ثم أنه يعلم من كلام النجاشي قدس الله نفسه أن القاسم ابن إبراهيم طباطبا أنه ابن إسماعيل ابن إبراهيم، مو رأسا بابن إسماعيل ابن الحسن المثنى، لا، المذكور في كتاب الفهرست مال التراث جزء 1 صفحة 261 والمذكور في تأريخ التراث العربي جزء 4 صفحة 268 أن نسبه هو هذا القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن الحسن، يعني الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هذا ذكر في كذين الكتابين، كتاب فهرست التراث جزء 1 صفحة 261 وتأريخ التراث العربي جزء 4 صفحة 268، بينما نسبه يعني الذي ذكره في هذين الكتابين ثلاث وسائط بينه وبين الإمام الحسن، بينما الذي ذكره النجاشي أربع وسائط بينه وبين الإمام الحسن، لأنه النجاشي يقول القاسم ابن إبراهيم ابن القاسم ابن إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن أبي طالب، فالوسائط بين إبراهيم وبين الإمام الحسن مو ثلاثة مثل ما ذكره في هذين الكتابين، أربعة مثل ما ذكره النجاشي قدس الله نفسه. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة وهي قوله فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم العفو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الدالة على عدم جواز الزيادة على الأربع. هسه استدل أيضا بعدة روايات، هذه الروايات دالة على عدم جواز الزيادة على أربع، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.